بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدم لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر ابن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان ابن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، والتي هي بعنوان وقفات مع الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حي الله هذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا وإياهم في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون وإياهم ممن قال فيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أربع فضائل، كل فضيلة أعظم من أختها. لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم. والمدارسة للقرآن قد تكون مدارسة لحروفه بتصحيح التلاوة وتعلم التجويد، وقد تكون مدارسة لحدوده وأحكامه، وأعظمها ما يتعلق بالتوحيد. إلا غشيتهم الرحمة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم أحياء وأمواتا. وحفتهم الملائكة، والملائكة هنا هم ملائكة الرحمة. ونزلت عليهم السكينة من الله تبارك وتعالى. تجد أصحاب التوحيد وأصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الطاعات تجدهم أهل سكينة لا تزعزعهم الفتن ولا تربكهم المصائب، مهما بلغت المصيبة تكون السكينة بحسب ملازمة هذا الإنسان لطاعة الله تبارك وتعالى. أعظم من ذلك وذكرهم الله في من عنده، أن يذكر الله عز وجل العبد في من عنده من الملأ الأعلى، يذكره سبحانه باسمه. أي شرف أعظم من أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده من الملأ. نسأل الله أن نكون وإياكم من هذا الصنف. واعلموا يا إخوان أن أعظم المدارسة وأعظم المجالس ما كان يشرح فيها كلام الله تعالى أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الموعظة والذكرى تكون حجة لبعض الخلق وتكون حجة على بعض الخلق، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، حجة لهم، ويتجنبها من الأشقى، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحديث الصحيح أن ثلاثة نفر دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم كما قال عليه الصلاة والسلام فأقبل الله عليه، الذي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فاستحى الله منه، استحى من الله أن يمر على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف فجلس، وأما الثالث فأعرض الله عنها، فلا الله وإياكم. هل هذه الأحكام والجزاءات خاصة بحلقة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة في كل الحلق؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أم أن هذه الجزاءات وهذا الفضل من الله وهذا العقاب لمن أعرض يشمل الحلق التي يشرح فيها حديثه عليه الصلاة والسلام وتدرس فيها سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الذي يظهر أن هذا يشمل من أعرضوا عن مجالس ذكر الله تعالى وعن المجالس التي يدرس فيها أهل الحق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت عن مجلس يدرس فيه صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم أو بلوغ المرام لابن حجر أو عمدة الأحكام لعبد الغني رحمه الله تعالى أو غيرها من كتب السنة المباركة، فاحرص يا أخي الكريم على أن تكون ممن أقبل فأقبل الله تبارك وتعالى عليه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى. هذا يا إخوان هو الذي يسميه العلماء الحديث القدسي نسبة إلى ذات الله تعالى المقدسة. والحديث القدسي هو من كلام الله تعالى، من وحيه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه. والدليل على أن اللفظ من الله قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. ويختلف الحديث القدسي عن القرآن الكريم في أمور عديدة، فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. من هذه الفروق يا إخوان أن القرآن كله متواتر، أما الحديث القدسي فقد يكون متواترا وقد يكون غير متواتر. ومنها أن القرآن لا تصح الصلاة إلا به، أما الحديث القدسي فلا تصح الصلاة به. ما يصلح واحد يأتي يقرأ حديثا قدسيا من كلام الله تعالى بدل سورة الفاتحة. ومنها بارك الله فيكم أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، الذي يجلس يقرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي في جامعه، بخلاف الحديث القدسي. قال الله تعالى: يا عبادي، نداء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يا إخواني يتكلم كما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه. كيف يتكلم؟ الله أعلم، لا نعلم الكيفية، لكنه سبحانه يتكلم. قال تعالى: ومنهم من كلم الله، وقال تعالى: وكلمه ربه. وكلام الله عز وجل بحرف وصوت ونداء كما هنا: يا عبادي، نداء من الله عز وجل لعباده. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ينادي بحرف وصوت: يا آدم أخرج بعث النار. يا عبادي، كلمة يا عبادي فيها تودد من الله سبحانه للعباد، تودد من الودود جل وعلا لعباده. الإنسان إذا قال لابنه: يا بني، كلمة تحمل من العطف والشفقة وحب الخير وحب الإنصات والاستفادة الشيء الكثير. فإذا قال الله تعالى: يا عبادي، نداء من الله لنا جميعا، بل قال بعض العلماء: فرق بين قوله سبحانه عبادي وبين قوله سبحانه عباد الله أو عباد الرحمن. ما الفرق؟ قالوا: عبادي تشمل المؤمن والكافر، وعباد الرحمن وعباد الله لا تكون إلا لأهل الإيمان. مثاله: عينا يشرب بها عباد الله، لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان. ومثاله قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثال ما يشمل المؤمن والكافر قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك نستشعر هذا النداء الإلهي العظيم في أرجى آية في القرآن الكريم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من السلف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا نداء لكل العباد، المؤمن والكافر، البر والفاجر: لا تقنطوا من رحمة الله. والدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له دعوة. ليسلم كل البشر من الله تبارك وتعالى. تأمل ما سيذكره ربك لك مما نقله نبيك صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والله يا إخوان ما من فضل يوازي هذا الفضل من الله سبحانه، وما من نعمة توازي هذه النعمة أن الله حرم على نفسه الظلم جل وعلا. أي مخلوق مهما بلغت مرتبته ومنصبه، إذا ظلمك تستطيع أن تراجع من هو أعلى منه ومن هو أقوى منه. لو ظلمك كل من على وجه الأرض تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو ظلمك الله وحاشاه تلجأ لمن؟ تلجأ لمن إن وقع عليك الظلم من الله؟ ولذلك قال تعالى: ففروا إلى الله. نفر من من إلى الله؟ نفر من الله إلى الله، من سخط الله إلى مرضاته، ومن عذابه سبحانه إلى رحمته جل وعلا. وأعوذ برضاك من سخطك، كما كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له سبحانه أن يحرم ما شاء ويبيح ما شاء، بل ويحق على نفسه ما شاء جل وعلا. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الحق أحقه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله لنا ولكم من فضله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. تنزه سبحانه عن الظلم في كتابه الكريم في آيات كثيرة: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعباد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أقل أنواع الظلم: لا تقلق ولا تخف، لن تقع عليك من الرحمن سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. جعله الله عز وجل هنا الجعل جعل شرعي، جعله الله بيننا محرما، وأرادنا أن نمتنع عنه إرادة شرعية. فقال سبحانه: فلا تظالموا. وهذا يدلك على أن ما اتصف به الخالق سبحانه من صفات أمكن أن يتصف بها المخلوق فإنه مأمور بذلك. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقل وقس على ذلك الصفات التي يتصف بها الرحمن وأمكن أن يتصف بها الإنسان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومن كمال هذه الشريعة يا إخوان ومن عظمة هذا الدين الذي هداني الله وإياكم إليه بمحض فضله ومنته وكرمه، وهو سبحانه قادر على أن يسلبه منا في طرفة عين، من أعجب بنفسه ومن اغتر بنفسه ومن احتقر خلق الله تبارك وتعالى ونظر إليهم باستكبار واستعلاء، ليعلم أن الله جل وعلا قادر على أن يسلب منه الإيمان في طرفة عين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحان ربي العظيم، لا إله إلا الله. يا إخواني، يصبح مؤمن مسمي مصلي الفجر ما يمسي إلا وقد أمسى على الكفر والعياذ بالله، يمسي مؤمن لا يصبح إلا وقد أصبح كافرا والعياذ بالله. ولذلك كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام أن قال، وأنه كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى الوحي من الله وختم الله به الرسالة وختم بدينه الأديان وعرج به سبحانه إلى السماء واطلع على أمور الغيب مما لم يطلع عليها غيره وكلمه ربه، كان هذا أكثر دعائه. رأى آيات ربه الكبرى وهذا كان أكثر دعائه. فما بالكم بنا نحن يا عباد الله في زمن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، حري بنا أن نجتهد وأن تتعلق القلوب بالله تعالى ألا يزيغ هذه القلوب بعد إذ هداها أكثر من غيرنا. هذا ونحن نتجرع على المعاصي وتغلبنا النفس والشهوة، ولولا ستر الله علينا جميعا لانكشف ما لا نحب أن يراه أحد. ولذلك المغرور يتفاجأ يوم القيامة، الذي يعجب بنفسه ويعجب بمنطقه ويعجب بتمجيد الناس له ومشيته إلى آخره، يتفاجأ كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو كان يحتسب أنه سيكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بل لربما ظن نفسه من أولهم، لكن يأتي يوم القيامة وقد حضرت الأعمال التي سترها الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سبحانه وتعالى، الله حرم علينا الظلم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا يحل لك أن تظلم نفسك ولا أن تظلم غيرك من البشر ولا أن تظلم ربك سبحانه وتعالى. فالظلم يا إخواني درجات، والظلم يا إخواني دركات، بعضها أعظم من بعض. وأعظم أنواع الظلم ظلم الله تعالى بالشرك، لأن الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة في غير موضعها، صرف العبادة لغير الله تعالى، فقد وقع في الظلم. فإنه حين نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة حين نزلت هذه الآية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعرفون ظلم النفس وهو الذنوب والمعاصي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ظلموا أنفسهم بصغائر الذنوب، فعلوا فاحشة قبل ذلك كبائر الذنوب. فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تريدون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ لأن الذي يشرك بالله تعالى في عبادته وضع العبادة في غير موضعها، والذي يعتقد أن غير الله يخلق كخلق الله أو يسمع كسمع الله أو يعلم الغيب مع الله أو يبصر كبصر الله أو أنه يفعل أفعال الله تعالى المختصة به، فإنه وضع هذه الأفعال في غير موضعها والصفات، وظلم ربه سبحانه بالشرك. الشرك يا إخوان أمره خطير. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى. تخيلوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ومع ذلك لا يغفر الشرك، ورحمتي سبقت غضبي ومع ذلك لا يغفر الشرك، لشناعته يا إخوان أمره خطير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي معصية أي ذنب عفانا الله وإياكم مما دون الشرك فهو داخل في مشيئة الله، إن شاء سبحانه أخذ العبد به عدلا أو عفى عنه فضلا وتكرما منه سبحانه. الشرك يا إخوان هو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. أمر خطير. الشرك هو أعظم الذنب، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ندا في عبادته أو في أفعاله سبحانه أو في صفاته جل وعلا. الشرك يا إخواني هو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار ويحرمه من الجنة، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله أن يلطف بنا وإياكم. تدرون من كلام هذا يا إخوة؟ هذا كلام من؟ هذا الكلام كلام عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يأمرهم بالتوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أكثر شخصية تعبد من دون الله اليوم هي شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي قال هذا الكلام وحذر بني إسرائيل من الشرك. فسبحان الذي أضل من أضل بعدله لا إله إلا هو. الشرك يا إخوان من خطورته أن الأنبياء كانوا يخافون الوقوع فيه، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من اللي يقول هذا الكلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وفى وأمرنا الله باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة أبيكم إبراهيم، بل وسفه سبحانه من يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومع ذلك كان يخاف ويدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. ورحم الله التيمية حين قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء بعد إبراهيم يا إخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. اللي يظن أنه يسلم من الشرك وأن عنده حصانة من الشرك واهم ومخطئ في ظنه. إبراهيم يخاف الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ونحن نأمن على أنفسنا من الوقوع في الشرك. الشرك يا إخوان صوره كثيرة عافانا الله وإياكم. منه ما يكون بالاعتقاد، كمن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، أو أن غير الله يخلق كخلق الله، أو أن غير الله يغفر الذنوب أو يدخل الجنة سبحانه. ومنه ما يكون بالقول كدعاء غير الله، يدعو المخلوق في أمور لا يقدر عليها إلا الخالق. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومنه ما يكون بالعمل كالسجود لغير الله والتبرك بالمخلوقين مع اعتقاد أنهم يعطون البركة بذواتهم، أو الذبح لغير الله، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. تخيل معي الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. كلام من؟ كلام الذي لا ينطق عن الهوى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء. إذا كان الشرك الأصغر أخوف ما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فبالله عليكم كيف الحال بالنسبة للشرك الأكبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورة من صور الرياء. قال يدخل الرجل يصلي فيرى نظر الرجل إليه فيزين صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسأل نفسك أخي الكريم، كلنا يسأل نفسه، متدينون غير متدينين، الكل يسأل نفسه هذا السؤال، هل وقع منك هذا الشيء؟ هل إذا أتاك طال الرياء والتسميع تسترسل معه وتنجر معه، أم أنك تبدأ تدافعه وتجتهد في أن تصرف قلبك لله سبحانه وتعالى؟
أخوف ما يخافه المصطفى عليه الصلاة والسلام على الأمة هذا الداء الخطير وهذا الشر المستطير. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: والذي نفسي بيده لأن أحلف بالله أنني مراء أحب إلي من أن أحلف بالله أنني لست بمراء. سبحان الله. الحسن البصري يقول رحمه الله عن الرياء والنفاق قال: والله لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. الشرك يا إخوان خطير، إذا ما تعلمت الشرك لن تسلم من الشرك، كما أنك إذا ما عرفت الظلم لن تسلم من الوقوع في الظلم. ولذلك في صحيح مسلم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة يخاف أن يقع في الشر، ولذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله تعالى ما قال اعبدوا الله، بل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا ما كنا نعرف الشرك يا إخوان كيف نعبد الله؟ كيف ننجو من الشرك؟ لماذا يذكر الله لنا المعاصي؟ السرقة والزنا والظلم والغيبة والنميمة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى حتى نحذر من الوقوع فيها. وكذلك علينا أن نعرف الشرك بتفاصيله يا إخوان حتى لا نقع فيه، بارك الله فيكم. شرك القول وشرك العمل وشرك الاعتقاد، كيما تكون ممن وحد الله عز وجل توحيدا سليما ونجا من الظلم. هذا الظلم إذا نجوت منه فابشر بالوعد الذي وعد الله عز وجل أهل الإيمان بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمن في هذه الدنيا مهما حصلت الفتن ومهما دارت رحى الحروب والابتلاءات فأنت موعود من الله بالأمن. أفضل طريقة لتحقيق الأمن في الأوطان، أفضل خطة أمنية تنقية هذه الأوطان من صور الشرك، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. واحد: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اثنين: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. لم يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء هذه الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. وفي الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللي يأتي بشهادة التوحيد وما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأعمال والاعتقادات وانتهى عما نهاه الله عز وجل من الأمور المحرمات يكون محرما على النار. لو قالت النار إني أريد فلانا يقول الله عز وجل لها: لا، فلان محرم عليك. ومن الظلم ما يكون ظلم العباد بينهم وبين بعضهم، أو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. الله تعالى يا إخوان في سورة آل عمران ذكر صفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع معي، لا، من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واحد، ينفقون في السراء والضراء، وهم أغنياء ينفقون، وهم في حال ضيق عندهم ما يتصدقون به تصدقوا به. والكاظمين الغيظ، كل ما أغاضهم أحد اجتهدوا في كظمه، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فزوجه من الحور العين ما شاء. كم يغتاظ الإنسان منه في السيارة، في العمل، في البيت، تغيظه الزوجة أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات، فرصة من الله يعطيك إياها يغيظك مخلوق، فهل تكظم هذا الغيظ أم تنجر خلف الشيطان؟ هل تستعيذ بالله الرحمن من الرجيم الشيطان أم تفرغ ما عندك من غضب وتحرم نفسك من هذا الفضل؟ اسمعوا يا أخوان، والعافين عن الناس، الله المستعان. يجيك واحد يبتليك الله به، يفتري عليك الكذب ويسعى في تشويه سمعتك ويأكل مالك، أو ربما اعتدى عليك بالضرب، ثم يطلب منك أن تعفو عنه، أن تسامحه، ليس بالقول فقط بل حتى في القلب، تنقي هذا القلب من الغل على هذا الذي ابتلاك الله به. من يقدر على هذا إلا من رحم الله؟ نسأل الله أن نكون وإياكم. اسمعوا يا أخوان، الآن لازلنا في صفات من؟ لازلنا في صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، من؟ المتقون. يفعلون فاحشة، بشر، ويظلمون أنفسهم، نعم بشر، لكن إيش يفعلون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. أخي الحبيب، كلنا ندخل في الشق الأول من الحديث، كل ابن آدم خطاء، لكن كم منا من يدخل في الشق الثاني؟ وخير الخطائين التوابون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من التوابون يا إخوان؟ هل الذي يفعل معصية مرة واحدة أو الذي لا يعصي أبدا؟ هذا ما هو تواب. التواب الذي إذا فعل المعصية بادر بالتوبة إلى الله، غلبته نفسه بادر بالتوبة إلى الله. ولذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجات؟ يا إخوان، أقوام يسألون عن النجاة، يسألون أي الأعمال أحب إلى الله، أي الذنب أعظم، ما سألوا عن الدنيا ولا عن التجارات ولا عن الأسهم ولا عن العقارات، يسألون عن مرضات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يا رسول الله، من نجاة؟ كيف ننجو؟ الآن هذا الجواب الذي سنسمعه ليس جوابا لأحد الدكاترة أو أحد المشايخ أو أحد العلماء، جواب الذي لا ينطق عن الهوى، فاسمعوا يا إخواني وعوا لعل الله ينفعنا بما سنسمع ونقول. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، واحد، وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابكي على خطيئتك، يعني ما قال لا تخطئ، ما قال لا تذنب، إيش قال؟ قال: وابكي على خطيئتك، أي تب توبة صادقة من هذه الخطيئة ومن هذا الذنب. فيا من ظلم نفسه بالمعاصي، تأخر عن الصلاة، تكاسل في بعض الطاعات، طاشت منه نظرات، جلس في مجلس غيبة ثم سكت ولم ينكر، أو ربما استزله الشيطان فتكلم. من الناس من يجلس في مجالس ثم ربما يتكلمون في بعض الشخصيات العامة يغتابونهم. قلت يا أخي الكريم، ما يجلس تغتاب أخاك المسلم؟ قال يا ابن الحلال، هذا شخصية عامة، من الذي أباح لك تغتاب شخصية عامة وغيره؟ الغيبة بعضها أعظم من بعض، فمن أعظمها غيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور وتشكيك الناس بهم. هذه يا أخوان، كلما كان المغتاب أثره في المسلمين عظيم، كلما كانت الغيبة أعظم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فيا من زلت بك القدم وظلمت نفسك، عليك أن تتوب إلى الله، فلا كفارة لها بعد توبة الله عليك ومغفرته إلا أن تتوب إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. النداء هنا يا عبادي، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نداء لأهل الإيمان، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا نحتاج. سيد البشرية عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم عليه. كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فتقول عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن الظلم ما يكون من ظلم الإنسان للآخرين، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، فإنه لا يحل الإنسان أن يظلم غيره. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ظلم ولاة الأمور بهضم حقوقهم أو غيبتهم أو معصيتهم في معروف، سيسأل عنه العبد. ظلم الزوجة والأولاد، سيسأل عنه العبد. كلكم راع فمسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. من ظلم الأولاد، فرق بينهم في العطية أو في الهدية، أو أنه فرق بينهم في المعاملة، أو فرط في أولاده وتربيتهم وتنشئتهم، بدل أن يكونوا نعمة له سيكونون نقمة عليه يوم القيامة. من ظلم زوجته يذكر نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. من ظلم جيرانه وإخوانه المسلمين يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والله يا إخوان، ما في تعبير أدق وأعظم من هذا التعبير. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. لا يحل لك أن تأكل مال مسلم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. من وقع في شيء من مظالم العباد فعليه أن يرد هذه المظالم قبل أن يأتي مفلسا يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة ثم يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيذهب هذا بحسناته وهذا بحسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. اللي يظن أن التدين مجرد عبادة وإظهار شعائر عظيمة ظاهرة دون معاملة ودون أخلاق فهو مخطئ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن أعظم هذه الأسوة بعد التوحيد: وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه السلام: وخالق الناس بخلق حسن. تذكروا أنه ما قال وخالق المسلمين، بل قال وخالق الناس بخلق حسن، إلا من استثناهم الشرع في مواطن معينة. الذي يظن أن التدين مجرد عبادات دون معاملة للخلق ودون أداء لحقوق الآخرين، فظنه يا إخواني في غير محله، وظنه مصادم لهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعلم أنني أطلت على إخواني، لكن نسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم، نافعا للمتكلم والسامعين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم يا إخواني شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وسامحونا على الإطالة يا إخوان، سامحنا على الإطالة. لا ما في ملك، إذا في وقت أما إذا سهرناهم خلنا هو هذا اللي يعجبك، توكل على الله.
أسأل سؤال
اللي نعرفه بنجاوب، وقل لي ما نعرفه
سطلنا عليه.
أبدا أبدا ما في شيء.
ما هو الحديث القدسي؟
هذا الحديث
من المسابقة للسؤالين. عبد الرحمن نعم ايه لفظه معناه من اين؟ خلاص
احسنت.
ما الفرق بين عبادي وبين عباد الله أو عباد الرحمن؟ تفضل. انت
عباد الله
نعم عبادي
عباد
أحسن. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة عند زيارة القبور؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا القرآن، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا القرآن، يعني في بيوتكم، يدل على أنه لا يشرع للمسلم أن يقرأ القرآن عند القبور. واضح يا إخوان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سألته أمنا عائشة في صحيح مسلم: ماذا أقول إذا زرت المقابر أو إذا مررت بالقبور؟ وعلم الصحابة وحضر جنائز كثيرة عليه الصلاة والسلام ودفن كثير، ولا مرة قرأ الفاتحة ولا مرة قرأ شيئا من القرآن، بل قال: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ولا مرة يا أخوان، 23 سنة ولا مرة قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الفاتحة على موتاكم أو على المقابر. مما يدل يا أخوان على أن هذا الفعل لا يشرع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال بهذا القول عفى الله عنه وعنه، لم يوفق في قوله، ولا شك أنه اجتهد فلم يصب، غفر الله لنا وله.
ما حكم تخصيص يوم الجمعة عند زيارة القبور؟
من الناس من يخصص يوم الجمعة للزيارة لاعتقاد الأفضلية، ولا شك أن يوم الجمعة أفضل من غيره من أيام الأسبوع، لكن تخصيصه بزيارة القبور لهذا الغرض ليس بمشروع، لأنه لو كان الأمر كذلك لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، أو على الأقل أشار إلى أصحابه بذلك. لكن لو أنه خصص يوم الجمعة أو يوم العطلة الخميس أو السبت لأنه يكون يعني مرتاح من العمل دون اعتقاد أفضلية، أرجو الله أن لا يكون بذلك بأس، مع أن الأولى تركه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كم مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ وكم مرة سأل الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن؟ آخر صحابي توفي عام 110 هجرية، ولا واحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولا آل بيته الكرام رضي الله عن الجميع ولا مرة قال صدق الله العظيم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن كثيرا، ولا مرة قال خلونا نقول صدق الله العظيم لأن الله تعالى قال قل صدق الله، ولا مرة. وخير الهدي يا إخواني هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد كثير من أهل العلم أن المداومة على هذا القول بعد قراءة القرآن من البدع المحدثة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. ما حكم زيارة القبور للنساء؟
لا يخفى عليكم يا إخوان أن زيارة القبور للنساء لا تخلو، إما أن تكون مصاحبة لأمور منكرة كشق الجيوب ولطم الخدود أو التسخط، فهذا لا شك أنه محرم بالاتفاق. أما إذا كانت الزيارة للعظة وسلمت من المحظورات، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، منهم من يرى أنها مشروعة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألته عن إذا زارت القبور فما تقول، ومنها حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، ومنها قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في الصحيحين، ومنها زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن، وهكذا الكثير من الأدلة. ومنهم من قال أنها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وهذا عند قول من يصحح هذا الحديث. فالمسألة محل خلاف، لكني أنصح أخواتي المؤمنات ألا يذهبن للمقابر خروجا من الخلاف، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولمزيد بسط المسألة أحيلكم على كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هل تتغير ليلة القدر في كل سنة من رمضان أو أنها تبقى ثابتة؟ وهل الدعاء فيها أفضل أم قراءة القرآن؟
ليلة القدر بالإجماع أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وتتأكد في السبع البواقي والخمس البواقي، هذا بالإجماع تتأكد ليس دائما. لكن من استقرأ الأحاديث الواردة في ذلك يجد أن ليلة القدر صادفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23، ومرة صادفت ليلة 27، ومرة 25، بل وجاء رواية ليلة 24، أكثرها ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرم. فالذي يظهر والله أعلم أنها تتنقل وتتأكد في الأوتار، والوتر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يختلف، فإذا كان الشهر 30 يوما كان الوتر يوم 21، إذا ليلة 21 هي الوتر، وإذا كان الشهر 29 يوما كان الوتر يوم 20، فليلة 20 هي الوتر و22 هي الوتر كما ذكر رحمه الله رحمة واسعة. ولقد لعب الشيطان بالناس يا إخواني لعبا كثيرا في تحري هذه الليلة. انتظروا بداية العشر راح تجدون رسائل ومسجات وإشاعات أنها كانت ليلة 21. لما؟ حتى يتكاسل الناس فيما تبقى من الأيام. وأنا أقسم لكم بالله أن الذي يحيي ويقوم لا للعشر كلها فإنه سيدرك ليلة القدر، شاء من شاء وأبى من أبى. ليلة القدر جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر نص الله على أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها، الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقات. الصدقة في ليلة القدر أفضل من الصدقة في ألف شهر مما سوى ليلة القدر. وعائشة رضي الله عنها حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك كريم عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أما ما ينتشر عند البعض أن السماء تنشق وتظهر أنوار وأن هذا هو القدر، فهذا لا أعلم له أصلا من الشرع، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. متى تقال أذكار المساء بعد صلاة العصر، يعني بعد الأذكار الصلاة مباشرة أو قبيل المغرب؟
من أهل العلم من قال رحمهم الله من قال أن أذكار المساء يؤتى بها بعد صلاة العصر، ومنهم من قال أنه يؤتى بها بعد صلاة المغرب بعد الغروب. وكلا القولين له حظ من النظر، وقال به طائفة من أهل العلم. فمن أخذ بقول أو بالقول الآخر فلا تثريب عليه في ذلك. ومن أفضل من رأيته بسط المسألة رحمه الله الشيخ الجليل بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء، ناقش هذه المسألة وأظنه رجح أنها تكون بعد العصر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.
ما هو اسم ملك الموت؟
اسمه ملك الموت، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم غير هذا الاسم، وما انتشر من أن اسمه عزرائيل فإنه لا يصح وهو من إسرائيليات الكتاب المقدس، هذا اسمه، لكن في الشرع لم يرد هذا الاسم والله أعلم.
بارك الله. هل ثبت رفع الصوت في قول سبحان الملك القدوس في المرة الثالثة بعد صلاة الوتر؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح الشيخ الألباني رحمه الله، ولو راجعت صفة الصلاة تجد هذا. بارك الله فيكم يا أخوان وأحسن.